المسلمون الذين يعيشون في مناطق حارة أو يقيمون في بيوت حارة هل يؤجرون على صيامهم أكثر ممن يعيشون في مناطق باردة؟
تقول المسلمون الذين يعيشون في المناطق الحارة ويتكلفون بالصوم هل هم أفضل؟ الأجر على قدر النصر، يعني على قدر التعب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه الشهر والتعب، ورب يتقين. أما إذا قصد بصومه وجه الله وصان صومه عما يفسده ويبطله وابتعد عن أكل لحوم الناس وقول من لم يدع قول الزور والعمل بل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فإنه يعظم الأجر. كلما زاد التكلف وزاد العطش وزاد الجوع فهو أكثر أجرا ممن كان بخلاف ذلك، كما هو معروف أن الأجر على قدر النصب أي على قدر التعب، يعني مع صلاحيته.
سمعت أن المحراب الذي يصلي به الإمام بدعة، فهل هذا صحيح؟
تقول سمعت أن المحراب الذي يصلي به الإمام بدعة، لا ما هو صحيح، هذا غلط. المحراب يباح اتخاذه في المساجد وهو علامة على القبلة، فلو جئت مسجدا ليس فيه محراب كيف تعرف القبلة؟ لا تدري هل القبلة يمينك أو يسارك. ولهذا قال العلماء في كتبهم ويستدل على معرفة القبلة بالمحاريب المساجد الإسلامية لأنها توضع إلى جهة القبلة، والمحاريب موجودة في عصر الصحابة رضي الله عنهم وكذلك في عصر التابعين، إلا أن العلماء قالوا يكره أن الإمام يدخل من داخل المحراب بلا حاجة، بل إذا صلى بالناس يبرز ولا يدخل في الطاقة، سمونه الطاقة، لا يدخل في المحراب بل يصير برا حتى إن المأمومين كلهم يقتدون به، ولا ينبغي أن يدخل في المحراب بحيث لا يراه المأمومون إلا من كان خلفه مشامتة. قالوا يكره أن الإمام يدخل في المحراب ويصلي به، لكن اتخاذ المحراب في المساجد قال العلماء إنه مباح، وهو فيه مصلحة كبيرة لمعرفة القبلة واتجاهها، ويدخل المسجد من لا يعرف القبلة من غريب أو أعمى أو غير ذلك فبأي شيء يهتدي. ثم هو أيضا موجود في زمن الصحابة كما أشار إليه ابن حزم وغيره، ومن قال إنه بدعة فقد أخطأ، لا دليل له ولا مستند لديه، إنما نعم رأى رسالة للسيوطي واعتمدها، ولكن ما يقوله السيوطي ليس كل شيء ولا يوافق ما يقوله السيوطي في رسالته، بل الحق أن اتخاذ المحاريب في المساجد أمر نافع، وكما قلنا أن حكمه مباح وبه تعرف القبلة، وبه أيضا يعرف أن هذا مسجد وهو موجود في زمن الصحابة ومن بعدهم.
رجل صلى مع إمام ولكنه لم يسجد معه السجدتين إلا بعد أن رفع الإمام منهما، فهل صلاته ناقصة وماذا يعمل؟
تقول إن المأموم صلى مع الإمام وركع، وبعد أن رفع من الركوع صار قائما، ثم إن الإمام سجد السجدة الأولى ورفع من السجدة ثم سجد ثم رفع إلى الركعة الثانية وهذا قائم، ثم أخيرا سجد هذا المأموم ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم لحق، نقول ركعته هذه تقوى لا بد أن يقويها، ما دام أن الإمام سبقه بركنين يقول العلماء أن المتخلف عن الإمام بركنين تبطل تلك الركعة، وتكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة، هذا إذا سبقه بركنين فأكثر، يعني أن الإمام سبق المأموم أو المأموم تخلف عن إمامه بركنين فأكثر، وهذا تخلف السجود ركن والرفع منه ركن والسجدة الثانية كذلك وهو واقف، فهذا إن كان متعمد هذا متلاعب، وإذا كان عنده شيء من الغفلة فتلك الركعة قد بطلت والأخرى تقوم مقامها.
إمام مسجد في مكة يقرأ دائما في صلاة الفجر سورة السجدة، فهل هذا واجب؟ ثم إن هذا الإمام يمنع الناس الذين يسألون في المسجد دائما من المساكين والمحتاجين، فهل فعله هذا صحيح؟
تقول إن الإمام في مسجد من مساجد مكة مستدين بقراءة سورة السجدة، يعني كل جمعة، يعني كل جمعة يقرأها، هذا لا مانع. ذهبت الشافعية إلى أنه يقرأها دائم كل جمعة يعني، وجاء المشهور أنه كان يديم ذلك لكنه لا يجوز. أما القول المعتمد فهي تكره المداومة، تكره مداومة قراءة سورة السجدة في فجر كل جمعة خشية أن يظن الناس أنها واجبة وأنه لو قرأ غيرها لم تصح. فلهذا ذهب ابن تيمية والحنابلة وجمع من العلماء إلى أنه يقرأها في بعض الجمع ويتركها في بعض الجمع لئلا تعتقد العامة وجوبها، وجوب قراءتها في فجر كل جمعة، وأنه لو قرأ غيرها لم تصح صلاته. فالأولى أنه يقرأ في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، أولا عمل بالسنة، والثاني لا يكون يظن العامة أنها واجبة في فجر كل جمعة. وأن ما جاء المشهود عند الطبراني أنه يقيم ذلك، هذا قالوا إنه لا يصح، كم على تقدير صحته أن هذا في الغالب، وإلا ليس هو دائما وأبدا لا يخل بها ولا مرة، ليس هو هذا هو المراد. أما بالنسبة للسؤال في المسجد فهذا يختلف، لا ينبغي السؤال في المسجد إذا كان الإنسان مضطر وفي حاجة شديدة فلا بأس أن يسأل في المسجد، أما إذا كان يسأل في المسجد تكثر ولم يصل إلى الحاجة الشديدة فيمنع من السؤال في المسجد. هذا معنى ما يقوله شيخ الإسلام تبي، يقول المساجد لم توضع للسؤال، إنما المساجد بنيت بتلاوة القرآن والصلاة فيها والتعبد والتنفل والتسبيح والتهليل، ليست محلا لسؤال الناس أموالهم إلا إذا كان الإنسان مضطر وفي حالة ضرورة فلا بأس أن يسأل، هذا هو قول الشيخ. وأما إذا لم يكن في حالة ضرورة فلا ينبغي.
شخص وضعت عنده والدته مبلغا من المال، وقد قام الشخص بوضع مال والدته مع مال له في قبعة أرض، فهل يزكي مال والدته الذي موضوع عنده أمانة؟
تقول إن والدتك وضعت قروشها عندك أمانة، واشتريت بها وبجزء من مالك قطعة أرض، فهل فيها زكاة؟ نعم، إذا كانت اشتريت للتجارة فيها زكاة، لكن لا يجوز أن تخرج زكاة أمك، بل لا بد أن تأذن لك أو تطلع، لأن الزكاة لا بد فيها من نية، يعني إخراج الزكاة لا بد أن تنوي أن هذا زكاة، والنية لا تكون إلا من المالك، في بلغها تخرجي أو أنها توكل تخرج عنها. أما لو أخرجت عنها بدون ما تدري ولا تعلم فهذا لا يجزي.
وهذا سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا لأنني ساكن في جبل ولا أقدر أن أحمل الحبة إلى رأس الجبل، والجيران محتاجون، فهل يجوز أن أدفعها لهم نقودا؟
تقول: زكاة الفطر هل يجوز إخراجها نقودا؟ وتقول: إنك ساكن في جبل وأن حمل الحب يشق عليك ولك جيران محاور. طيب عيشة عيالك وش يشيل أجل أن تعطيهم نقود؟ ما دام أنك تشيل كيس لعيالك فهكذا لك الحب، لا بد أنك تخرج زكاة حب أو رز. أما النقود فلا يجزي، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وقول جماهير أهل العلم، كما في الصحيحين من حديث عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وفي رواية صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فجعل الصاع الأقط على البادية لأن غالب قوته مد فيخرجون صاعا، والزبيب على أهل الكرم أهل العنب والفلاحين الذي غالب زكاة ما عندهم هو العنب، والبر والشعير والتمر على بقية الناس لأن هذا غالب قوته. ولم يجز الرسول إخراج نقود، ولم يجزه أحد من الخلفاء الأربعة ولا أحد من الصحابة، كلهم يخرجون طعاما. فأن تخرج طعام إما صاع بر أو صاع رز لأنه غالب قوت البلد، أو صاع تمر، كل هذا مجزم إن شاء الله، أو صاع طحين دقيق، إلا أنك تزيد صاع الطحين بحيث يقابل صاع البر، لأن صاع البر إذا طحن صار أكثر من الصاع، لا بد أن تزيد إليه تلك الزيادة. نعم.
كثير من الإخوان يريدون الاعتكاف هذه الأيام، فنريد من فضيلتكم بيان شروط الاعتكاف وواجباته، وهل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد الحرام إلى الحل لأمر هام ليلا أو نهارا، أو يريد الذهاب إلى مسكنه لقضاء بعض الحوائج، وما هي مبطلات الاعتكاف؟
الاعتكاف سنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم ولا يخرج من المسجد، وهو مشنوع. والذي ينبغي للمعتكف هو أنه يخلو في معتكفه مكثرا من العبادة: تلاوة القرآن، التشبيه، التهليل، الصلاة، الطواف، ولا يشتغل بحديث الدنيا. وإذا جاء أحد من أصحابه لا يكلمك في شؤون الدنيا، لأن معنى الاعتكاف هو أنك خلوت بربك وجعلت هذا الزمن عبادة لله تعالى، فلا ينبغي أن تشتغل بالشؤون الدنيوية ولا أن تسأل عن الشؤون الدنيوية، بل تشتغل بعبادة الله والتقرب إليه. كذلك إذا اشترطت لا مانع أن تخرج إلى بيتك لقضاء حاجتك، وكذلك أيضا للوضوء، وإذا لم يتيسر من يأتيك بطعامك في المسجد واشترطت عند الاعتكاف فلا بأس أن تخرج إلى بيتك وتتناول طعام العشاء وطعام السحور، إلا أنك لا تكثر المحادثة مع أهلك. والذي يبطل الاعتكاف كوطء الرجل لأهله ولو في الليل، فإنه يبطل الاعتكاف ويجتنب أيضا مداعبة أهله وما أشبه ذلك، ويبتعد عن الخوف في الدنيا والسؤال عن الأسعار والبيع والمشترى وما أشبه ذلك، إنما يأتي إلى بيته يقضي حاجته من طعام وشراب ووضوء ونحو ذلك، ثم يرجع إلى معتكفه.
ما هو الشكل المحدود للحية من حيث إعفاء الشعر طولا ومساحة، وما هو الشكل الذي كانت عليه لحية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز حلق الشعر الذي في الخدين أو تحت الحلق؟
أما اللحية فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود، خالف النصارى، كل ذلك عف الرسول صلى الله عليه وسلم على إعفاء اللحية. واللحية هي جمال الرجل، تكسبه بهاء وتكسبه جمالا وتكسبه هيبا، وهي الفارق بينه وبين زوجته، والفارق بينه وبين أخته، وبينه وبين بنته. واللحية جعلت الشريعة الإسلامية فيها دية إذا جني عليها ولم تنبت 100 من الإبل. فلو أن إنسانا ضرب لحيتك أو انذر لهدواء أو حتى حتت وانتهت ولنبتت، فهذا حكم من قطع رقبتك، يكلف الدية 100 من الإبل، مما دل على عظمها وعظم شأنها. ولكن يا للأسف يا للمصيبة، اشتخف الناس بها وقلدوا الغرب والأمم الأجنبية، فأصبحت عندهم محل قدر، وأصبحت عندهم لا فيها إلا من عاش في القرون الوسطى أو القرون المظلمة، وتركوا سنة نبيهم وهدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام تيمية وابن حزم وغيرهما أن حلقها يحرم باتفاق المسلمين، لحرام حلقها وأنت آثم. أما العوارض فهي داخلة في مسمى اللحية، وكذلك ما تحت الحلق هذا يجوز حلقه لأنه ليس داخل في مسمى اللحية، وكذلك ما على الخدين ينبغي تركه.
شخص دعس له 4 أنفار بالسيارة خطأ، فهل يلزمه الصيام؟ وإذا كان يلزمه فهل يصوم عن كل نفر 2 أو يكفي عن 4 فقط؟
تقول إن شخصا دعس 4 خطأ، نعم يلزمه الكفارة، وكل واحد يصوم عنه 2 كما أن كل واحد له دية كاملة، ليس عن الجميع دية واحدة، بل كل واحد له دية تخصه يأخذها ورثته، فكذا لكل واحد له كفارة صيام 2.
ما حكم الصلاة بالثياب الخفيفة التي يظهر منها الفخذين؟ وهل يجوز الكلام في صلاة التراويح لمن لا يصليها؟
تقول: هل تجوز الصلاة في الثياب الخفيفة التي يبدو منها الفخذان؟ لا، لا تصح الصلاة، ما دام انك تشوف الجلد من وراءها هذا غير شاتر، ومن شرط صحة الصلاة ستر العورة، وما دام انه غير شاتر للعورة فلا تصح الصلاة، والفخذان من العورة، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فهذا لا بد منه.
وهذا سائل يقول: إنني وقت إخراج الزكاة أبدأ بإخراجها من يوم 16 رمضان وحتى ما بعد الحج، نظرا لأنني أبحث عن المستحقين والقرابة، فما حكم ذلك؟ ثم إنني أحيانا أزكي بعض الأشياء دون أن يحول عليها الحول، فما حكم ذلك؟ إنني أبدأ بإخراج الزكاة في يوم 16 رمضان حتى ما بعد الحج، نظرا لأنني أبحث عن المستحقين والقرابة، ثم إنني بعض الأحيان أزكي أشياء لم يحل عليها الحول.
تقول: إنك تبدأ بإخراج الزكاة من 16 رمضان إلى بعد الحج، لا ينبغي هذا، بل يجب إخراجها على الفور، فهي حق للفقراء، لا تؤخر حقهم في هذه المدة الطويلة، يعني نحو 3 ونصف، لا لا يمضي، ولكن الناس حقوقه، فهذا حق أوجبه الله في مالك للفقير، فلا يجوز لك أن تؤخره، إنما تتحرى الفقير المحتاج، الله يسامحك لو غربته، وهي مجزية عنك، فإن كان في أقاربك محتاج هو ما حق، وإذا جهز حالك أطيه، وإذا كان تظن أنه غني فلا تعطيه إلا بعد إخبار أنها زكاة، كما لو جاءك إنسان قال أنا أبي أنا محتاج كذا، قل له ولدي تراها زكاة، إن كنت غني تراها ما تحلك، فإن كنت فقير خذها، فإذا قال أنا فقير فأعطيه إياه ثم اكتب علينا، فهذا هو المتعين. أما تأخيرها فهذا لا ينبغي، بل المبادرة والمعاجلة في إعطائها مستحقية.
إذا اقتدى مقيم بمسافر في صلاة رباعية، إذا اقتدى مقيم بمسافر في صلاة رباعية فهل تجب عليه القراءة في حال الإتمام أم لا؟
إذا اقتدى مقيم بمسافر، يعني سؤالك أن المقيم هو المأموم والمسافر هو الإمام، هذا ظاهر السؤال. الإمام مسافر يبيصلي ركعتين وبيسلم، وأنت مقيم بتصلي أربعة، نقول نعم القراءة متعينة، وكذلك إذا سلم الإمام ركعتين قمن وجبر ركعتين الأخرين كأنك مسبوق، فلا يجوز لك أن تقصر معه. كذلك هو المشارك لو صلى معك وأنت الإمام وأنت مقيم وجاء مسافر وصلى معكم قال بصلي ركعتين وسلم، نقول لا لا يجوز لك، ما دام أنك دخلت مع الإمام وهو مقيم يلزمك الإتمام حينئذ.
هل تجب الزكاة في مال تحققت فيه شروط وجوب الزكاة وهو في حاجة إلى هذا المال لشراء سكن أو زواج؟
تقول هل تجب الزكاة في مال تمت شروطه إلا أنه جمع من أجل أن يتزوج أو يشتري مسكن؟ نعم تجب الزكاة، ما دام أن النقود عندك مكدسة في البنك أو في أي مكان وحال عليها الحول فالزكاة متعينة، إلا إن تزوجت أو شريت بها مسكن فتعت، أما إذا حل على الحول وهي على هذه الحالة فالزكاة واجبة.
هل المصلي إذا أراد أن يسجد يضع يديه قبل ركبتيه؟
تقول هل المصلي إذا أراد أن يسجد يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه؟ المعروف جاء بحديث أبي هريرة أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وبحديث وائل بن حجر أنه يضع ركبتيه قبل يديه، لكن تكلم العلامة ابن القيم وغيره على أن الذي بحديث أبي هريرة منقلب، لأن الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا فيه انقلاب، البعير إذا برك تطيح يديه قبل ركبه، لأنه يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، كيف يقول لا يبرك كما يبرك البعير ثم يقول وليضع يديه؟ البعير يضع يديه، فقالوا هذا بانكلام، وإن كان هناك من يقول إن الركبة في اليد لكن الركبة محل اليد، والصواب هو ما جاء في حديث وائل إذا سجد أحدكم فليضع ركبتيه قبل يديه، فالصواب أنك إذا سجدت ولعلك مشقة فركبه تصير أول ثم اليدين عقبها.
أنا صاحب مؤسسة تجارية أستقدم عمالا من خارج المملكة وأتفق مع العامل بأن له بالشهر 1000 ريال آكل وشارب وساكن عندي، وإذا لم يوجد عمل عندي أقوم بتأجيره وتشغيله عند مؤسسات أخرى ب3000 ريال أو أقل أو أكثر، ولا أعطي العامل منها إلا ما شرطت عليه في بلاده، فهل يحل لي ما زاد عن ذلك؟
تقول إنك تستجلب عمال وتشارطهم بأجرة معينة معلومة، وإذا جاءوا يأكلون عندك ويشربون وأنت المسؤول عنهم أمام الحكومة والمتكفل لهم أمام الحكومة وأنت الذي تستقدمهم وترحلهم عند اللزوم، وإذا لم يوجد عندك عمل ربما أجرتهم، فهل هذا جائز؟ نقول لا بأس، جائز، ما في مانع، إلا أنك تجيرهم من على العمل على نحو العمل الذي جئتهم لأجله، وما يلزمهم أن يقوموا إلا بالعمل الذي استأجرتهم لأجله، كما لو استأجرتهم جئتهم كهربائي مثلا ما في مانع شغل الكهربائي، لكن بتشغل الشباك لا ما يلزم أن يقبل، أو جئتهم مثلا منقل أو يضرب بوية أو معلم يصب مثلا، فإذا أجرت ويقوم بالعمل نظير العمل الذي جئت به هذا ما في مانع. أما من أنك تلزم بعمل غير العمل المشترك اللي بينك وبينه فهذا لو امتنع لا يجبر.
أنا صاحب مكتب عقاري وقد كفلت عددا من الناس العمال مقابل أن أخرج لهم إقامات تحت كفالتي وآخذ من دخلهم الشهري نسبة 10% من رواتبهم تزيد أو تنقص، فهل يحل لي ذلك شرعا؟
تقول إنك استجلبت عمال، هذا السؤال من جنس الذي قبله، ما دام أنكم متراضين ومتفقين على هذا أرجو أن لا حرج إن شاء الله.
في أثناء الصلاة شككت في طهارة الثوب الذي ألبسه، فهل صلاتي صحيحة؟
تقول في أثناء الصلاة شككت في طهارة الثوب الذي أنت تلبسه، فهل الصلاة صحيحة؟ نقول نعم صحيحة، الأصل الطهارة إلا إذا تحققت أنها نجسة، وما دام أن الأمر مشكوك فيه فالأصل فيه الطهارة والأصل الصحة.
إذا نظر الصائم إلى امرأة كاشفة أو غير كاشفة غير محرم له، ولا سيما في الحرم وهو متعمد في نظره، فهل يفسد صومه؟
تقول إذا نظر الرجل إلى امرأة أجنبية وهو صائم في الحرم وهي كاشفة فهل يفسد صومه؟ يا أخي اذكر قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فالنظرة لك الأولى وليست لك الثانية، فإذا وقع بصرك عليها من غير قصد فغض بصرك وصد عنها لا تنظر إليها، فإن النظر سهم من سهام إبليس لا ينبغي، ولكن على النحو الذي ذكرت الصوم صحيح إن شاء الله، ولكنك لا يجوز لك أن تنظر إليها، فإذا وقع النظر الأولى من غير قصد فهي لك وليست لك الثانية.
هناك نوع من الحساء في الشوربة مصنوع من خلاصة الدجاج مع بعض التوابل وتباع في الأسواق واسمها شوربة الماجن وهي تذوب في الماء، وسؤالنا هل يجوز تناول هذه الشوربة أم لا، علما بأنه ليس مكتوبا عليها إن الدجاج مذبوح على الشريعة الإسلامية.
تقول إن هناك شوربة معمولة من دجاج وأنها تذوب، فالدجاج الذي لم يتحقق أنه ذبح بالطريقة الشرعية ذبحه مسلم أو كتابي فهذا لا يحل، فإذا كان الأمر مشكل مثلا ما ندري هل ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني أو ذبحه شيوعي أو وثني أو ذبحه قادياني، وهل ذبح بالصائقة الكهربائية أو بالخنق أو ما ندري، الأمر مشكل فهذا لا يجوز استعماله لا هو ولا مشتقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، لأنك لا تدري أقتله كلبك أم الكلب الآخر، فإذا ما الأمر يغلب جانب الحرب. أشبه ما لو عندك ذبيحة مذبوحة أنت ذابحها وذبيحة أخرى ميتة مقطوعة الرأس وأشكل عليك والله ما أدري وين هي المذبوحة ذي، هل ذي ولا ذي، واحدة مذبوحة وواحدة ميتة، ولا ميزت بين الميتة ولا بين المذبوحة، واحدة حلال لا شك والثاني حرام لا شك، ولكن إن بهم عليك نقول لك لا تأكلها، بثبات حرام نقول لا تحرم، بل لا بد من إلقائها.
هل يجوز للمصلي خلف الإمام أن يتأخر عنه قليلا في السجود بحيث يسجد الإمام قبله بمدة طويلة نسبيا، وكذلك هل يجوز له أن يتأخر عنه في السجود للدعاء والاستغفار وطلب المغفرة؟
تقول هل يجوز للمأموم أن يتأخر عن الإمام؟ لا ينبغي، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع من السجود فارفعوا، وإذا صلى جالس إلى آخر الحديث. فجاء بالفاء المقتضية للترتيب باتصال، فالتأخر عن الإمام ما ينبغي، بل إذا رفع فارفع وإذا سجد فاسجد.
ورد لكم سؤال عن حكم من وافع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، وقد أجبتم عليه إلا أنكم لم تتطرقوا في الجواب عن الزوجة إذا كانت راضية أم لا، فما حكمها؟
نقول الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة راضية يلزمها أيضا أن تصوم شهرين متتابعين، لأن كل منهما مجرم وفاعل كبيرة لا هي ولا هو، فكان الواجب عليها أنها تمتنع وتهرب منه وتدافع، لأنها وطأه لها في نهار رمضان حرام لا يجوز، فيجب عليها الامتناع، فما دام أنها وافقت واتفقت وإياه فالكفارة واجبة عليها وعليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
سمعنا أن لبس الساعة حرام بحجة أنها تشبه حلي النساء وأن فيها تشبها بالكفار وتشبها بأهل النار، فما حكم ذلك؟
تقول إنك سمعت أن لبس الساعة حرام، أنا لم أسمع هذا، أن حرام لا بأس به، ما أشوف فيها معنى ولا هناك دليل يمنع من هذا، إنما يجعلها في يده لم يقصد التشبه ولا لأجل النساء، إنما لينظرها لأنه يعمل ربما يشوف سيارته وربما يشتغل فيرفع يده لينظر الوقت يعرف بها الوقت بدلا من أن يحرك يديه أو يوقف سيارته أو ما أشبه ذلك،
فلا أرى بها بعد إن شاء الله. سائل يقول إن له والدة تريد أن تحج إلى بيت الله الحرام ولكنها في مكان بعيد ولا تقدر على ركوب السيارة، فهل يجوز له أن يحج عنها؟
تقول إن لك والدة في بلد بعيدة وهي لا تستطيع ركوب السيارة، أولا إذا كانت عاجزة لا في السيارة ولا في الطائرة فلا بأس أن تحج عنها بإذنها، أما إن كانت تقدر تجي وهذه حجة الإسلام لا بد أن تجي، ما يجوز أن تحج عنها حجة الإسلام إلا إذا كانت عاجزة لا تستطيع المجيء ويشق عليها مشقة بينة.
امرأة حائض وهي تتعلم في المدرسة وعندها امتحان في مادة القرآن في يوم من أيام عادتها الشهرية، فإذا لمست المصحف فما حكمها؟
تقول إن المرأة تدرس في المدرسة وتحيض والامتحان في القرآن، ومعلوم أن الحائض لا يجوز لها قراءة القرآن ولا مس المصحف، تقول لا شك أن الحائض لا تقرأ القرآن ولا ينبغي لها ذلك، لكن ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا مانع، لا سيما
في وقت الحاجة أو إذا خشيت نسيانه لا أجاز هذا طائفة من أهل العلم.
الماء السائل من فم النائم هل هو نجس وهل يطهر الموضع الذي أصابه؟
تقول ما يشيل من فم النائم على وشادته مثلا أو على بطرته فهل هو نجس؟ لا بد من تطهير. لا مو بنجس طاهر ولا يحتاج إلى تغسيل. فل بغترك ولو جاء شيء من لعابك الذي يشيل وأنت نائم فما يشيل من لعاب الإنسان كله طاهر وليس بنجس والحمد لله.
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر لأن بعض الناس يخرجون زكاتهم في أثناء شهر رمضان؟
تقول هل يجوز تعجيل زكاة الفطر؟ الأولى وخروجا من الخلاف أن لا يخرجها إلا يوم العيد قبل الصلاة وهذا أفضل، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقتها المحدود، هذا هو الذي ينبغي. خروج من خلاف من يرى، من لا يرى جواز إخراجها قبل ذلك.
نحن 3 رجال و3 نساء سنحضر للحج بإذن الله، وخوفا من الازدحام هل يمكن أن نرجع في عصر يوم الأضحى ونذهب إلى مكة ونتحلل ثم نرجع بعد العشاء إلى منى ونبقى هناك ونفعل مثل ذلك في اليوم الثاني والثالث؟
تقول إنك عازم على الحج وأنتم 3 رجال و3 نساء وتريدون أن تنزلوا إلى مكة من منى بعد العصر لطواف الإفاضة وترجعون إلى منى بعد العشاء، فهل هذا سائر؟ يعني وتبيتون بها إلا أن رجوعكم إلى منى بعد صلاة العشاء هذا لا بأس به، إذا وصلتم إلى منى في الليل ما في مانع، إنما المهم هو أن لا يطلع عليكم الفجر وأنتم في مكة، فلو طلع الفجر وأنتم في مكة عليكم دفع، أما إذا رجعت على تفصيل معروف. وأما إذا رجعتم في الليل مثل بعد صلاة العشاء أو بعده فلا حرج إن شاء الله، وبكم بها فلا حرج إن شاء الله.
نحن في بلد تعودنا في شهر رمضان أن نحضر طعاما في المسجد عند الإفطار وبه شيء من لحم الإبل وبعدها مباشرة نصلي المغرب بدون وضوء، فما حكم صلاتنا تلك؟
تقول إنكم في بلد جرت عادتكم أنكم تقدمون وقت الإفطار طعام وفيه لحم إبل فتأكلون لحم الإبل وتصلون، هذا خطأ، لحم الإبل ينقض الوضوء لا ينبغي، بل إذا أكلتم لحم الإبل اذهبوا فتوضؤوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم من لحم الإبل فأمر بالوضوء، فهذا يدل على أنه ناقض، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم كما قاله الإمام النووي وهذا هو أصح دليلا وهو مذهب أهل الحديث، واختاره أيضا أبو بكر بن خزيمة والإمام البيهقي وغيره، لكن الحاصل إما أن تؤخروا الأكل إلى بعد الصلاة أو إذا أكلتم تذهبون وتتوضؤون.
أنا رجل أسكن في محل بعيد عن مكة وقد نويت السفر إليها وجامعت زوجتي في رمضان علما أنها مقيمة، فما الحكم؟
تقول إنك في محل بعيد عن مكة ونويت السفر وجامعت زوجتك لها رمضان وهي مقيمة، ألا خطأ لا يجوز لك، أما لو أنك أنشأت السفر أنت وإياها هذا جائز كلكم مسافرين، أما لو أنك ما بعد تارك بلدك ثم هي مقيمة فحرام عليك، لا يجوز لك أن تفطر في نهار رمضان ولا أن تقصر الصلاة ما دمت في بلدك، إنما تقصر إذا فارقت عامر بلدك إذا فارقت البنيان المشاهد جاز لك الفطر وجاز لك القصر، أما ما دمت في البلد وإن كنت نويت السفر فلا يجوز لك أن تفطر ولا يجوز لك أن تقصر ولا يجوز لك مجامعة زوجتك وخاصة بعدها أيضا مقيمة لا غير مسافر، فعليك كفارة صيام شهرين متتابعين، وهي أيضا كذلك إذا كانت مطاوعة عليها صيام شهرين متتابعين. أما لو جامعتها بعدما فارقتم البلد في الشهر، أنت وإياها مشافرين وفارقتم البلاد، فلا بأس، كما أباح الله لكم الأكل والشرب أباح لكم اللقاء.
والدنا توفي وأوصى في حياته بثلث ماله ينفق في وجوه البر، وثلث ماله في بيت هدم لصالح مشروع قدر بمبلغ 100,000 ريال، والورثة محتاجون، فهل يصرف للأقارب المحتاجين أم يصرف في طريق غيره، مع أن زوجته وبناته وبعض أولاده محتاجون؟
تقول إن والدك توفي وأوصى بثلث أعمال الخير، وأن بيته هدم الذي أوصى به وقدر ب100,000، فتصرف 100,000؟ يقول لك لا، لا تصرف لا على بناته ولا على أحد حتى تشتري بها عقار، ثم الرئيس لا بأس تصرفها على المحتاج من ذريته إذا كان به محتاج فلا معنى، لكن من الرئيس لا من رأس المال، يا رأس المال تريد أن تتصدق لك ثم يذهب ثلث والدك نهائيا ينقطع، إنما لهم الرئيس لا أنهم يأكلون الأصل.
في هذه الأيام كثرت سعودة البنوك التي تتعامل بالربا، ثم تطرح أسهمها بالاكتتاب العام، فيشارك في ذلك كثير من المسلمين ظانين أن المساهمة فيها جائزة، فما حكم ذلك؟
تقول إن في هذه الأيام أهمت البنوك وصارت سعودية لكنها تتعامل بالربا وشاهم الناس فيها، ياتي اذا كانت تتعامل بالربا لا تشاهم فيها، فكل جسم نبت على سحت فالنار واولاده، لا ينبغي ان تاكل حرام ولا ان تاكل ربا، فالربا محرم بالكتاب والسنه والاجماع، فالله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الصرع والجن، معناه هو أنك إذا جاء يوم القيامة تقوم أنت من جنس المصروع، كلما كنت صرعت بسبب أكلك للربا من جنس المجال للتشاهد، الآن يقوم يمشيكم يطير مصروع لا أكل لا. وكذلك أيضا يقول في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هل تستطيع أن تحارب الله ورسوله؟ من المطعيم لا تستطيع. ثم أيضا كل ما شيق إليك أو جاءك من وجه الحرام أعتقد أنك لا تنتفع لا أنت ولا أولادك، مآله إلى الذهاب والزوال، لا يمكن يبقى ولو تجمع عندك كمية كبيرة من المال، لكن جاءت من طريق ربا فلا بد أنها تذهب، كما قال الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا ينبغي أن تساهم في أي شركة أو في أي بنك تعرف أنه يتعامل في الربا.
امرأة نويت بالحج في سنة من السنوات، وجاءتني العادة الشهرية قبل وصول المغاسل، فأحرمت من المغاسل وأنا نجسة، وصعدنا إلى منى وأنا كذلك، وفي صباح يوم عرفة طهرت واغتسلت ومشطت شعري وسقط منه بعض الشعر، فأحرمت وأكملت حجي وأنا طاهرة، فما الحكم في ذلك؟ لأن بعض الناس قال لي إن التي تمشط شعرها وهي محرمة يبطل حجها.
تقولين إنك نويت الحج في سنة مضت وأنت حائض، وأحرمت من الميقات وأنت حائض، فذهبت إلى منى وذهبت إلى عرفة فطهرت في عرفة واغتسلت ومشطت شعرك ولكن سقط منه شعر، ثم أكملت حجك وأنت طاهرة، وقيل لك إنك لا حج لك لأنك مشطت شعرك وسقط من شعر، لا هذا فقط، ما الحج في صحيح إن شاء الله، ولا نقص فيه، والشعر هذا ما ينبغي أن نفتكر بينه بالمشط، أما لو سقط من شعر الميت لا بأس، وأما الذي قطع المشط هذا لا ينبغي، عليك الفدية، ولكن ما دام أنك فعلت جاهلة أو ناسية فالفدية تسقط بسبب الجهل والنسيان، الحاصل ما عليك إن شاء الله شيء، والحج صحيح نرجو من الله لنا ولك القبول.
في مجال الدعوة إلى الله، ما حكم دعوة مرتكب الكبيرة إذا كان مصرا عليها ومقيما لها؟ وما حكم من يجالسه ويخالطه إذا كان يفصل من ذلك الدعوة إلى الله وترغيبه؟
تقول الدعوة إلى الله إذا كان الشخص مرتكب كبيرة ومصر عليها، ولكنك تخالطه من أجل أن تدعوه رجاء أن تؤثر عليه، ورجاء أن يقلع عن كبيرته تلك وأن يترك ما بعد على طيب، فينبغي أن تلازمه وأن تدعوه وأن تحث وترغبه في الآخرة وتبين لها الوعيد التي جاء في مرتكب مثل هذه الجريمة الشنعاء من شرب خمر مثلا أو زنا أو غير ذلك، وتبأ في الدعوة لعل الله أن يهديه بسببك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
كنت خارج المملكة في عيد الفطر المبارك ولم أتمكن من إخراج زكاة الفطر، فماذا يلزمني الآن؟
تقول إنك خارج المملكة في أيام العيد المبارك وأنك لم تتمكن من إخراج فطرتك حتى الآن، تأثم أخلاجك، لكن عليك قضاء، عليك قضاءها، تقضيها الآن، زكاة فطر العام تقضيه الآن وتستغرق، وزكاة هذه السنة تخرجها. قال العلماء: إذا أخرها عن وقتها فإنه يخرجها ويقضيها قضاء، ولكنه يأهم بتأخيرها إذا كان تأخيره لها بلا عذر.
ما هو الدعاء المشروع في سجود التلاوة؟
تقول: ما هو الدعاء المشروع في سجود التلاوة؟ الدعاء المشروع هو أن تقول بعدما تسجد تكبر وتسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، تقول: اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الكريم الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وبها عني وزرا، واكتب لي بها عندك ذكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا هو الدعاء المشروع.
لي قريب اشترى أرضا منذ سنتين وكان ينوي عمارتها والسكن بها، وقبل شهر من الآن عرض عليه رجل أن يبيعها له فباعها له ب30,000 ريال، فهل تجب عليها الزكاة؟
تقول: إن قريبا لك عنده أرض ناوي أنه يعمرها ويسكنها، لكن عرض له رجل وأراد شراءها منه واشتراها ب30,000، فهل فيها من زكاة؟ نقول لك: لا، ب30,000 فيها زكاة إلى حال عليه الحول، أو اشترى بها بضائع للتجارة، فإذا حال الحول من حين ملك الثلاثين فإنه يزكيها، سواء كانت موجودة بعينها أو قيمتها التي اشترى بها بضائع للتجارة، أما إن صرفها وأكلها ما بيحصل.
امرأة تغتسل في زمزم ووضعت بشتها في مكان، ولما انتهت من اغتسالها لم تجد بشتها ووجدت مكانه بشتا آخر، فهل يجوز لها أن تأخذ هذا البشت وهي لا تدري لمن هو؟
تقول: امرأة دخلت زمزم واغتسلت ووضعت بشتها في موضع، ثم لما فرغت لم تجده إلا أنها لقت بشت ثاني، هل تأخذ؟ لا، ما تأخذ، هذا لقطة، ولم يدري أن الذي أخذ مشتاه صاحب هذا المشت، فهذا يكون لقطة لا يجوز لها أخذه.
نحن قادمون إلى مكة للعمرة من بلادنا ولا ندري متى نغادر مكة فعلا، فهل يجوز لنا الإفطار؟
إن تقول إنك قدمت مكة للعمرة ولا تدري متى تشارك لا تدري، على كل حال. أما إذا كان عندك نية يوم يومين وما أشبه ذلك فلا تدري ما لنا. أما إذا عزمت على الإقامة فهذا لا يجوز لك الإفطار، فالأولى أن لا تفطر هذه السنة، فلا ينبغي أن تفطر. حتى إن العلماء قالوا في مسألة المسافر الذي يباح له الفطر، فمن أجل الشرع لا ينبغي أن يفطر علنا أمام الناس فإنهم ينكرون عليه، بل يفطر سرا، أشبه ما لو جاء إنسان مسافر مثلا في طريق ذهب إلى جهة أخرى ودخل مكة ودخل علينا في الحرم، ما ينبغي له يشرب من المشروب ولا يأكل، وإن كان يباح في نفس الأمر لأنه مسافر، لكن ينبغي أن يفطر سرا لأن الله أباح له الشرب والأكل ما دام مسافر، لكن كونه علن أمام الناس فهم ينكرون عليه ويبدعون ويعرض نفسه لما لا ينبغي، هكذا قرر أهل العلم.
إذا كان علي صيام يوم فأردت قضاءه فهل يجوز لي أن أقضيه يوم الجمعة؟
تقول إذا كان عليك صوم يوم وأردت أن تقضيه فهل تقضيه يوم الجمعة؟ مثل ما لا، إنما المعروف أن يفرد يوم الجمعة لصوم التطوع لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا أن يصوم قبله يوم من قبله أو يوم بعده. أما في الفريضة إذا كان قضاء فأرجو أن لا حرج إن شاء الله.
رجل أحرم من جدة وهو قادم من أبها وسافر إلى الكويت، فإذا وجب عليه الدم وكان له ولي هنا، فهل يجوز لوليه أن يقوم بذبح الدم عنه؟
تقول إن رجلا أحرم من جدة وأدى العمرة وذهب إلى الكويت وهو من أهل أبها وله ولي، هل يقوم بذبح الدم عنه؟ ينبغي أن يخبره وأن الذي عليه الدم يوكلك، لا بد له، لا بد فيه من النية، يوكلك فإذا وكلك فأذبح الدم عنه.
يتدخل بعض الشباب المغتربين في مسائل تخص قدرة الله ومشيئته، فما حكم الإسلام فيها وفي من حكم عقله في مثل هذه الأمور؟
تقول إن بعض الشباب يتدخل بالقدر ويحكم عقله، لا أدري عن المسائل التي يحكم بها عقله، ولكن عقله إيش عقله؟ يريد أن يعترض على الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع، أقل أضعف وأضعف وأقل من أن يصل إلى هذه الدرجة، وغير أعقل منه وأفهم منه وأنبه منه وأوسع عقلا لم يستطيع، إلا أنك لم توضح السؤال عن المشاعر التي يردها أو يحاربها الشباب بعقله، لا ندري ما هي، فهي تختلف باختلاف المشاعر التي تحير فيها عقل هذا المشاعر أو عقلها، هل من الأمور المعروفة بالضرورة من دين الإسلام أو من ما يحتاج إلى أدلة إنما يبحث عن الحكمة أو غير ذلك، لم توضح سؤالك.
الطواف بالأحذية هل هو جائز؟
الطواف بالأحذية هل هو جائز؟ إذا كان الحذاء نظيف ولم تطأ به نجاسة ولا شيء فلا مانع، لكن كون الإنسان يأتي بحذاء وفيه شيء من القدرات أو أشياء لا ينبغي، أما إذا أعد للطواف حذاء خاص فلا مانع، فكما أنك لا تدخل بيتك وفرشك المغروسة الجميلة بحذاك بل تحط عند الباب برا ولا تستطيع أن تطع الزلق والفرش بالحذاء، كذلك المسجد ينبغي أن تنظفه وإن كان جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم مسجد فلينظر فين عليه فإن رأى فيهما على أو قال فليمسحهما فطهورهما التراب. هذا حق ونعمل ذلك ونتلقاه بالقبول، ولكن المسجد الآن مفروش وبلاغ، وربما تأتي من الحمامات النعم رطبة نجسة، ولا هناك حتى ولا تراب تغرق فيه، الكل بلاغ، ما هناك أي شيء، فلا ينبغي مثل هذا.
عندي أخ من أب ارتضع من أم زوجتي فهل في ذلك شيء؟ أخ من أب ارتضع من أم زوجتي فهل في ذلك شيء؟
تقول إن لك أخ من الأب ارتضع من أم زوجتك، ما في معنى إلا أن الرضاع إذا كان خمس رضعات المعروفة تثبت المحرمية، إلا ما يصير أخو زوجتك من الرضاع، يصير أخوها من الرضاع ولا حرج في ذلك، يعني أمك أن زوجتك تحرم عليك بسبب أن أخاك أرضعته أمها، لا ما تحرم عليك.
امرأة صلت وهي ناوية بصلاتها العصر علما بأنها نسيت أن تصلي الظهر قبلها، فهل تجزئها صلاة العصر عن صلاة الظهر؟ امرأة صلت وهي ناوية بصلاتها العصر وهي لم تصلي الظهر، فصلاتها هل تجزئها عن الظهر؟
تقول امرأة صلت العصر ناوية أنها العصر ناسية للظهر، لا ما تجزئها بتعيد تصلي الظهر، يعني صلت العصر ناوية أنها العصر في وقت العصر وظنت أنها صلت الظهر، ولكن اتضح أنها ما صلت ناسية، صلت الظهر ولا شيء عليها. أما العصر فلا نيتها للعصر ما تجزئها عن الظهر.
المتكلم أثناء خطبة الجمعة ما حكمه؟
المتكلم أثناء خطبة الجمعة ما حكم مخطي؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب صح فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، ينقص ثوابه، بل قال رسول فلا جمعة له، وقال العلماء يحرم الكلام والإمام يخطب، بل عليه أن يجتمع ويستفيد لما يلقيه الإمام الخطيب من المواعظ والأوامر والنواهي.
إذا حضر المصلي يوم الجمعة والإمام في الركعة الأولى فهل تعتبر صلاته ظهرا أو جمعة؟ إذا حضر المصلي يوم الجمعة والإمام في الركعة الأولى فهل تعتبر صلاته ظهرا أو جمعة؟
تقول إذا حضر المصلي يوم الجمعة والإمام في الركعة الأولى هل تعتبر جمعة أم ظهرا؟ لا جمعة، هذه جمعة. إذا أدركت مع الإمام الركعة الثانية كما لو جئت وقد صلى الركعة الأولى ولكنك أدركت الركعة الثانية فأضف إليها ركعة وقد تمت جمعتك. أما إن جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فهذه فاتك الجمعة، تصليها ظهر، إن كان الجواب قد دخل تنويها ظهر، وإلا تكون نافلة وتصليها ظهر، تفوت الجمعة برفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من ركعتي الجمعة.
ما هي الملابس التي تحرم فيها المرأة؟
ما هي الملابس التي تحرم فيها المرأة؟ ما هناك شيء محدد للمرأة تحرم فيه، إنما تحرم في أي لباس لها سواء كان أخضر أو أحمر أو أسود، إنما تجتنب الزينة ثياب الجميلة، لأنها جاءت مقبلة على الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن تستعمل الزينة، وفي أي ثوب نوت فيه الإحرام فإنه يجزي إذ ليس لها شيء لباس معين.
عند صلاة العشاء قصدا دخلت خلف الإمام في صلاة التراويح وبدأت في الصلاة ولكن في أول الصلاة لم أستحضر النية، وإن كنت ذهبت للصلاة قصدا فهل تجوز صلاتي؟
تقول إنك جئت لصلاة العشاء والإمام يصلي التراويح ولم تقول، تريد أن صلاتك العشاء هل تصح خلف الإمام الذي يصلي التراويح؟ يقول لك لا ما تصح، فلا تصح صلاة من ينوي العشاء خلف إمام يصلي التراويح، بحيث تقول إذا صلى ركعتين وسلم كنت صليت مع ركعتين أخرين وأنت لم تسلم، لا ما المهم أنك نويت العشاء والإمام نوى التراويح، لا تصح صلاتك والحالة هذه، الإمام ينوي نافلة وأنت تنوي فريضة، الإمام ينوي يسلم من ركعتين وأن تسلم من أربع، فاختلفت النية فلا تصح.
إذا كنت أنا ووالدي وأحد إخواني حالنا في المال واحدة، فهل يجوز أن نذبح أضحية واحدة؟
تقول إذا كنت أنت وأبوك أخوك شركاء هل يجوز أن تذبحوا بأضحية واحدة؟ نعم، الأضحية تجزي عن الرجل وآل بيته، إذا كنتم في بيت واحد جميع لو كنتم عشرة فالواحدة تجزي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيتك، فالأضحية مجزية عنك وعن أبيك وعن أهلك وزوجة أبيك ومن كان في البيت.
صاحب محل أراد إخراج زكاة محله ولكن صعب عليه جرد محله جميعا لإخراج الزكاة المطلوبة فقدرها تحذيرا، فماذا عليه إذا كانت ناقصة وما حكم الزيادة؟
تقول صاحب محل أراد أن يجرد موجوداته للزكاة لكن تعسر عليه فقدرها تقدير، لا يكفي التقدير إلا إذا تيقن أنه أخرج زائد، لا بد أن يبرئ ذمته بيقين، إذا قدرها مثلا وأخرج زائد يعني تيقن أنه أخرج الواجب واحتار فهذا لا مانع، أما إذا كان عند الشك أو صارت أنقص فهذا لا تبرأ ذمته بالقدر الذي لم يؤدي زكاته.
هل يجوز لنا أن ندفع زكاة أموالنا لجمعيات البر الإسلامية؟ وهل يجوز بناء مساجد من الزكاة ودفع الزكاة لمدارس تحفيظ القرآن ومدارس الحديث؟
تقول هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية ولبناء المساجد ولحفاظ القرآن وأهل الحديث؟ نقول لك الجمعيات الخيرية إذا كانت تصرفها على الفقراء فلا مانع، أما بناء المساجد لا، لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء مسجد ولا في مستوصف ولا مستشفى ولا مدرسة، فإن الزكاة تولى الرب سبحانه وتعالى قسمتها من فوق سبع سماوات، لم يكن قسمتها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل هو الذي قسمها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، لا يجوز صرفها لغير الأصناف الثمانية. قد تقول بناء المساجد ألم يكن من سبيل الله؟ والله يقول وفي سبيل الله، وكذلك المستشفيات هذا أيضا كل من سبيل الله، والله يقول وفي سبيل الله هذا من سبيل الله، نقول لك لا، المراد بسبيل الله هنا هو الجهاد، لأن القرآن كله من أوله إلى آخره إذا أطلق سبيل الله يريد به الجهاد، قاتلوا في سبيل الله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أما لو قلنا في سبيل الله عام لجاز أن تعطيها الغني الذي يصلي لأن الصلاة أيضا من سبيل الله،
عفها أيضا أكبر تاجر إذا كان يطوف، لأن الطواف من سبيل الله. عفها أيضا أكبر غني عنده ملايين الملايين، عفى زكاتك لأنه يقرأ القرآن، وقراءة القرآن من سبيل الله، ولا قائل بهذا. فسبيل الله وإن كان عام، لكن المراد هنا هو الجهاد، الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم فإنهم يعطون. ومعنى السبيل الذي يعطى من الزكاة، مثلا الإنسان جاء معتمر الآن وسجة قروشه، هو غني لكن ما معش الآن، هو غني في بلده ما معش شيء، أما أن نفذت أو سجت يجوز أنك تعطي من الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده. هذا معنى ابن السبيل.
هل يجوز دفع الزكاة لرجال شباب في الحرم يقولون إنهم طلبة علم ويدرسون في الحرم؟
كذلك السؤال الأول، دفع الزكاة لجماعة تحفظ القرآن والحديث لا بأس، إذا كانوا فقراء يستعينون بها على طاعة الله فلا مانع من إعطائهم، سواء كانوا من جماعة تحفظ القرآن أو الذين يطلبون العلم ولو كانوا شبابا. المهم إذا كان صحيح أن التفرغ لطلب العلم، فإن طلب العلم من أجل الطاعات وأعظم القربات، نحب أن نفرغ لطلب العلم حتى ينفع، إذا تعلم ينفع الإسلام والمسلمين، ما في مانع. إذا بشرط أنه يتعلم حقيقة، إذا كان يتعلم ينبغي أن نساعده، لأنه إذا تعلم العلوم الشرعية وعرفها هذا ينفع الإسلام وينفع المسلمين بما تعلمه من علوم القرآن وعلوم السنة ولو كان شبابا. لكن المهم التحقق، هل هو يطلب العلم أو لا؟ إذا تحققت أنه يطلب العلم ينبغي أن يعطى وهو فقير، أما إذا كان ما هو يطلب العلم قرار صحيح إلا أحكم بالعافية.
ما هي القاعدة العامة في وجوب الزكاة في الأراضي؟
تقول ما هي القاعدة العامة في وجوب الزكاة في الأراضي؟ الزكاة في الأراضي إذا اشتريتها بنية التجارة هذه فيها زكاة، اشتريتها بنية أنك تسكنها ليس فيها زكاة، اشتريتها بنية أنك تبنيها للاستثمار ما فيها زكاة، منحتك الحكومة الأرض بدون مقابل هذه ما فيها زكاة لأنك لا تملكها. ومن شرط المزكى أن يكون لا ملكه عليها ملكا مستقرا، وأنت ما ملكت الذي عطت الحكومة، إنما لك حق باختصاص فقط.
سمعنا أن بعض الناس يحرم المحلق من الذهب كالسوار والطوق والخاتم وما أشبه ذلك، فهل هذا صحيح؟
تقول إنك سمعت بعض الناس يحرم الحلي على النساء مثل السوار اللي تجعله في ذراعها أو الطوق، إذا كان هذا يحرمه فرسول الله يحلله، فهذا يحرم وهذا الرسول به، فأختر أيهما شئت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحديد: هذان حراما على ذكور أمتي حل لإناثها. والأحاديث في إباحة الذهب للنساء مقتضى ما جرت به العادة مما يلبسونه، هذا لا شك أنه مباح ولا التفات إلى من حرمه، فإنه لا دليل عنده، والرسول لم يحرمه على النساء، وخاصة الشيء الذي جرت العادة لبسهن له.
هل صوت المرأة في عورة إذا خاطبت غيرها به وكان ذلك على طبيعتها؟
تقول: هل صوت المرأة في عورة إذا خاطبت به شخصا آخر؟ يقول لك: لا، مو عورة. النساء ما زلنا يأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن مشاكله، هذه تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء.
الأخرى قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة فتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. الأخرى جاءت قالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وأن زوجي ابن مسعود وولده زعموا أنهم أحق من تصدقت به عليهم. قال صدقوا هم أحق من تصدقت به عليهم إلى غير ذلك. فصوت المرأة ليس بعور إلا أن الحنابلة وغيرهم قالوا إذا تلذذ الرجل بصوتها فهو يحرم، يحرم التلذذ بصوت المرأة الأجنبية، فإذا لم يكن هناك تلذذ فصوتها ليس بعور، لأن النساء الصحابة يسألن الرسول وما زلنا يأتينا بيوت العلماء ويسألونه عن مشاكلهم ولا مانع من هذا. أما لو تلذذ الرجل بصوت المرأة فهذا يحرم ولا يجوز له.
ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي عند أمن الشهوة؟
تقول ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ لا ينبغي أن تنظر إليه، كما في حديث أو عن يوان أنتما، الأولى أن لا تنظر إليه، ولكن ما دام أنما هناك ميول إلى شهوة ولا شيء فأرجو، لكن الأولى بكل حال عدم انتفاتها إلى النظر إلى الرجال الأجانب.
تنبت في أرض اليمن شجرة تسمى شجرة القات ولكنها لا تسكر، فما حكم أكل هذه الشجرة وما هي العقوبة التي ترون أن تقام على من يتعاطاها؟
تقول إن شجرة توجد في اليمن تسمى بالقات، لا نعرف القات إلا أن اطلعنا على كتابات لبعض العلماء يحرمونها ويلحقونها بأنها تخدر وتفكر. تقول أنت أنها لا تسكر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مخدر ومبكر، ويقال إنها ملهية ومشغلة لهم طيلة الليل وهو يعلك ويلفظ ويرضي نشوة وشعر سجل وقوة ونشاط، وإذا تركها أكسبته كسل وتعب فلا ينبغي استعمالها. أما شيء مقدر إن كانت تسكر ففيها حد الشكر 80 جلدة، فإذا كانت لا تسكر فليس فيها إلا التعجيل.
أفضلية
لا أعرف عنها شيء.
أفضلية الصلاة في المسجد الحرام هل هي خاصة بنفس المسجد أم شاملة لبقية المساجد المنتشرة في مكة؟
تقول أفضلية المسجد هل هي خاصة، أفضلية الصلاة خاصة في الحرام أم في جميع الحرام؟ لا بل في جميع الحرام، في مكة كل الحرام، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد به هو قبح الأميال في طول طائف من الألف، وإلا المسألة خلافية، ولكن الصلاة الحرام أفضل هدى لأنها تشاهد الكعبة ولأنه أكثر جمع، فكلما كثر الجمع صار أفضل. لحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. كلما كثر الجمع صار أعظم للثواب وأكثر للأجر، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.